بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
قال: باب ما جاء في دفع الغيب. قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن خالد بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء اقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للاخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي. الثانية: تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على قلتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الباب هو الباب التاسع من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وترجم له بقوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب ثلاث آيات وحديثين، والكلام على هذه الترجمة من وجوه. الوجه الأول: معنى قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، ومراد المؤلف ذلك أي ما جاء في الوعيد وفي بيان حكمه، في بيان حكم الذبح لغير الله. ومما ذكره الشيخ سليمان عبد الله أنه قال أي من الوعيد، وهل يكون شركا أم لا، هل يكون شركا أم لا. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشية كتاب التوحيد نص على أنه شرك، والمؤلف رحمه الله نفسه الشيخ محمد الوهاب لا يشك في ذلك، وإنما أراد من إرادة الترجمة بهذه الصورة شيء أوضحه أهل العلم، ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسيأتي بيانه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، يقول أي من الوعيد على ذلك، وبيان أنه شرك، وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لا يخفى عليه هذا، لكن جعل الترجمة ثم أورد النصوص التي يستنبط منها القارئ وطالب العلم الحكم، فأحيانا يذكر يبوب الترجمة ويذكر الحكم فيها تماما، وأحيانا لا يذكر الحكم وإنما يورد الأدلة والنصوص التي منها من يقرأ هذا الكتاب يستنبط الحكم. فرحمه الله قرب هذا الأمر، قرب هذه النصوص للناس من خلال هذا الكتاب في ظل صراعات عظيمة على أمر التوحيد ومفهوم التوحيد، وجدها رحمه الله في زمنه، وأراد رحمه الله أن يبين للناس مفهوم التوحيد الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء به جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وجاء في كتاب الله عز وجل، أراد أن يبين لهم هذا المفهوم من خلال كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في هذه الترجمة أي من الوعيد على ذلك، وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة، لأنه عبادة من أجل العبادات، وقربة من أفضل القربات، وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك، كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة سلطان أو غير ذلك. وهذا طبعا الذبح أنواع، وسيأتي الآن بيانه يعني أقسامه، فيخرج من هذا الذبح لإكرام الضيوف، لا يدخل في هذا أبدا، الذبح إكراما للضيوف أو الولاة ونحو ذلك لا يدخل في هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين، أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل أنها مباحة. يريد ماذا؟ يذبح إنسان إكراما لضيوفه، يذبح لهم ذبيحة ويأكلون منها، هذا المراد، وليس الذبح إجلالا لأحد، فالأول هو هذا. ويقول الشيخ ابن عثيمين ومراد المؤلف هنا القسم الأول، ثم قال فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان تقربا وتعظيما فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك أننا يقول يعني من يفعلون هذا أنهم يذبحونها في وجهه أمامه ثم يدعونها يتركونها ولا يأكلون منها ولا يريدونها للأكل، إنما تعظيما وإجلالا. قال أما لو ذبحنا إكراما وضيافة لسلطان أو غيره أو ضيف إلى آخره ويعني أكل منها فهذا من باب الإكرام وليس بشرك. جاء من هناك من فصل في التمهيد قال والذبح لغير الله أربع حالات، الأولى أن يذبح باسم الله لله، يذبح باسم الله لله تقربا إلى الله عز وجل، والذبائح التي هي قربة الأضاحي والهدايا الهدي الحج تمتع عند القران، كذلك العقيقة العقائق، هذه يتعبد هذه عبادات مطلوبة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فهذه الذبائح هذا من توحيد الله عز وجل، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يذبحون يتقربون للأصنام، ولهذا سيأتينا في الآية التي يذكرها المؤلف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد وبيان التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فكانوا يتقربون بهذه الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا وما أهل لغير الله به فهذا مما نهي عنه نهي من الأكل منه من الذبائح المحرمة. هنا يقول في حالات الحالات الأربعة: الأولى أن يذبح باسم الله لله، فهذا هو التوحيد. الثانية أن يذبح باسم الله لغير الله، يذبح باسم الله ولكن يريد التقرب لغير الله عز وجل، وهذا شرك في العبادة، أي ليس هو شرك في الاستعانة، لأن الشرك في الذبائح نوعان: إما أن يكون شرك في الاستعانة وذلك بالاستعانة بغير الله بأن يسمي باسم جني أو اسم أي أحد غير الله عز وجل، هذا استعانة. والثاني أن يكون شرك في العبادة، وهذا الذي يريد بهذا الذبح غير الله عز وجل، يريد التقرب لغير الله عز وجل. فيقول هنا أن يذبح باسم الله لغير الله، وهذا شرك في العبادة. الحالة الثالثة أن يذبح باسم غير الله لغير الله، فيجمع بين الاستعانة بغير الله وإرادة التقرب لغير الله عز وجل، أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا. الحالة الرابعة أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، فهذا شرك في الربوبية، وهذا نادر، وهذا يعني هذه الحالة تكون حالة نادرة، أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، وهذا قد يصدر من عباد القبور يفعلون هذا. قوله رحمه الله في الترجمة: باب ما جاء في الذبح لغير الله، كما سبق أشار إلى الدليل دون الحكم، باب ما جاء من الأدلة دون الحكم. ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي أحيانا لا يجزمون بحكمها، ولكن المؤلف هنا رحمه الله يجزم بالحكم. وقد سبق معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وذلك لماذا؟ لأن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك، والتمائم منها ما هو مختلف فيه، فبوب بتلك الصورة. فهنا يقول: ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمها أو التي فيها تفصيل، وأما الأمور التي يجزمون بها فإنهم يقولونها بالجزم، مثل باب وجوب الصلاة وباب تحريم الغيبة ونحو ذلك. ثم من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم وأنه شرك أكبر، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل، وهذا نوع من التربية العلمية، فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. مناسبة الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، وهي أن فيه بيان لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، يعني الشرك الأكبر المضاد للتوحيد، ليس الشرك أصغر هنا في هذا الباب، إنما هو شرك أكبر مناقض لتوحيد الله عز وجل. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان من عهد الجاهلية ولا تزال مستمرة، وذلك من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب. قال: ولله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر، من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب والموحد من المشرك والمهتدي من الضال. لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن لو هداهم جميعا لم تكن هناك ميزة لأحد على أحد، ولكن اقتضت حكمته سبحانه أن يجري الامتحان من أجل أن يتميز الخبيث من الطيب. ثم أورد المؤلف رحمه الله الآية الأولى أو الآيتين اللتين أوردهما، قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والكلام على هذه الآية من وجوه، أبدأ بما ذكره أيضا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه إعانة المستفيد، قال: ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات، أي سورة الأنعام، سورة الأنعام ختمها بهذه الآيات، لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام وما حرموه من المزارع والأنعام لأصنامهم، وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون. قال وهذا الغالب على السور المكية، فالسور المكية غالبها بل تكاد تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وينزل عليه القرآن في ذلك. قال ومن جملة ما نزل عليه في مكة هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. قوله تعالى قل يا محمد قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة المعروفة، قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح. قال مجاهد النسك الذبح في الحج والعمرة، والمراد بالنسك ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة كهدي التمتع والقران وهدي التطوع وهدي الجبران والأضاحي والعقيقة، هذه كلها تسمى نسكا. فما ذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب إلى الله تعالى بذبحه فهو النسك. قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادات وفي هذه الأمور، وأن الإنسان حياته كلها بيد الله عز وجل. فهنا في الجانب في الشطر الأول من الآية قوله قل إن صلاتي ونسكي، إشارة إلى توحيد الألوهية والإخلاص لله عز وجل في ذلك، ومحياي ومماتي إلى الربوبية، وأن حياتنا جميعا ومماتنا بيد الله سبحانه وتعالى ونواصينا بيده جل وعلا. وهذا الاعتراف في هذه الآية، أمر الله جل وعلا نبيه أن يخبر بهذا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذلك بخلاف حال أهل الجاهلية، حال أهل الشرك. قال وبذلك أمرت، أي أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول من يمتثل من هذه الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام إن كان آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فهو أول من امتثل بالإسلام في هذه الأمة، فهذا المراد. وقيل وأنا أول المسلمين، الأولية المعنوية، فهو أول الناس وأسبقهم صلوات الله وسلامه عليه تقربا إلى الله عز وجل وذلا وخضوعا له. قال قتادة رحمه الله وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وقال ابن كثير رحمه الله وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. يقول الشيخ صالح فوزان هنا فائدة جميلة حقيقة ومهمة، يقول حفظه الله كما أن الآية أيضا تدل على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، يعني جميع الرسل، فالرسل هم أول من يبادر إلى امتثال أمر الله عز وجل. يقول كما أن الآية أيضا تدل على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء، يكون من أول من يفعل ذلك. فمن أمر بشيء من المعروف والطاعة فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله. ومما يستفاد من الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الله جل قرنه بالصلاة، فكما أن من صلى لغير الله فقد أشرك، فكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله وفي الآية دلائل متعددة على أن الذبح لغير الله شرك كما هو بين عند التأمل، وفيها بيان العبادة وأن التوحيد مناف للشرك مضاد له. ثم أورد المؤلف رحمه الله الآية الثالثة قوله جل وعلا فصلي لربك وانحر. والكلام على هذه الآية من وجوه أيضا، قوله فصلي لربك أي لا لغيره، وانحر أي اذبح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته أي وعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية. الشيخ عبد الرحمن قاسم رحمه الله في كتابه حاشية على كتاب التوحيد أورد كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا، ثم أتمه وأكمل الشطر الثاني منه بأسلوبه رحمه الله وبعبارته، فقال رحمه الله والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه، فالصلاة أجل ما يتقرب به إلى الله، وما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها، كما يعرفه أهل القلوب الحية الذين يستشعرون ويجدون هذا في صلاتهم وعباداتهم. يقول وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس مع محبة النفس لهذا المال وأصحاب هذه الإبل وهذه الشياه ونحو ذلك تجد لهم محبة لهذا المال وهذا الحلال، كذلك الإنسان له محبة لماله، فلما يجتمع للإنسان هذا الأمر الإيمان بالله عز وجل والإخلاص له وقوة اليقين، وفي نفس الوقت يعارض ذلك محبته لهذا المال وهذا، وهنا في سياق كلامه يقول فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال، فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات، أي عبادة إيش؟ الذبح. فهذه عبادة عظيمة ينبغي أن يتدبرها الإنسان الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بإقامة هذه العبادات من الأضاحي أو الهدي، فلا يجعل هذه أنها خسارة، بل هذا من أعظم الربح له والقرب من ربه سبحانه وتعالى أن بذل هذا المال الذي هو عارية، الله سبحانه هو الذي أعطاه هذا المال فبذله فيما يحبه ربه جل وعلا تقربا لله سبحانه وتعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، قال وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، وكذا النسك تضمن أمورا من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله بين بعض الفوائد المستفادة من هذه الآيات التي أوردها المؤلف، قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، وقوله فصلي ربك وانحر، وأيضا الحديث الذي سيأتي حديث علي بن طالب لعن الله من ذبح لغير الله، فقال يشمل هذه يعني النصوص تشمل كل هذه الأمور، وهي أن ما ذبح للأصنام تقربا إليها وما ذبح فهو من الشرك، أي من الشرك بالله عز وجل، وأن ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى أيضا هذا محرم وهو من الشرك بالله جل وعلا، وأيضا ما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل فيه فأيضا هذا من الشرك بالله عز وجل، وأيضا من أنواع الشرك في هذا الباب ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر أيضا هذا من الشرك بالله عز وجل، والخامس ما يذبح عند نزول البيت، بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا ذبح في أول دخوله عند عتبة البيت أي حتى يعني يحمي نفسه من الجن وآذاهم، وهذا أيضا تقربا للجن فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. والكلام على هذا الحديث من وجوه الحديث عند مسلم كما سبق، فيه قصة، والحديث أيضا رواه الإمام أحمد. وأما بيان الحديث فقوله بأربع كلمات، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمرني رسول الله إلى نعم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الكلمة تطلق على الجمل المفيدة لأنه ذكر عدة جمل، وكما قال جل وعلا في القرآن كلا إنها كلمة هو قائلها، وإلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأيضا الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأيضا تطلق على الخطبة أنها كلمة وعلى القصيدة ونحو ذلك. قوله لعن الله، لعن الله من ذبح لغير الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قال أبو السعدات أصل اللعنة الطرد والإبعاد من الله، من الله اللعن من الله والطرد من الإبعاد، من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته. واللعن من الخلق من العباد هو السب، هو السب، ويعني دعاء الله جل وعلا بأن يلعن هذا الإنسان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله لعن يحتمل أن تكون الجملة خبرية، يحتمل أن تكون الجملة خبرية، لعن الله أي يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا لعن من اتصف بهذه الصفات الأربع، أو لعن هؤلاء الأربع. وقد يكون المراد أن هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل يلعن من كان هذا حاله، من ذبح لغير الله، ومن لعن والديه، ومن آوى محدثا، ومن غير منار الأرض. فالاحتمال وارد في هذا وهذا، إلا أن يعني الأرجح الذي رجحه الشيخ العثيمين أنه من باب الخبر، وأن هذا أبلغ. يقول أن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، فهو إخبار من الرسول الكريم عليه السلام عن الله جل وعلا أنه لعن هؤلاء. قوله من ذبح لغير الله أي من الأصنام ذبح لغير الله، أي ذبح للأصنام أو الأولياء والصالحين أو الجن أو غير ذلك. يقول النووي رحمه الله المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى عليهم الصلاة والسلام أو للكعبة ونحو ذلك. ثم بين يعني الحكم في هذا، وأن هذه الذبيحة لا تحل سواء كان الذابح يعني في أصله مسلما ينتسب للإسلام أو كان نصرانيا أو يهوديا، فهذه الذبيحة لا تحل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور إلى آخر كلامه رحمه. يقول فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من استعانة باسم غيره، يعني أن الذابح الذي يذبح مستعينا يذكر اسم غير الله عز وجل، والآخر الذي يذبح حتى لو ذكر اسم الله ولكن يذبح يريد بهذه الذبيحة التقرب لغير الله، أن الذي يريد التقرب هذا أشد وأعظم إثما وذنبا من الذي يستعين. يقول فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فكذلك الشرك يعني ما يضاد هذا، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح، هذا باسم المسيح هذا استعانة، لأجل المسيح هذا عبادة، هذا تأله، هذا شرك في الألوهية. الأول شرك في الربوبية الذي هو إيش؟ يعني أنه استعان بغير الله، ويدخل فيه من جهة أيضا شرك الألوهية أنه تعبد أو استعان بغير الله سبحانه وتعالى. قال أو قصد به ذلك، فقال فإن العبادة غير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فالاستعانة أيضا داخل طبعا في الشرك في الألوهية في الاستعانة، ولكن يلاحظ فيها أيضا جانب الشرك في الربوبية. قوله لعن الله من لعن والديه، قوله لعن الله من لعن والديه المراد بهما أبوه وأمه وإن علوا أي حتى الجدة والجد من يلعن الجدة والجد كذلك يدخل في هذا، سواء باشر اللعن أو تسبب فيه. فالمراد هنا الأمر خطير، هذا اللعن لمن سواء يباشر فيلعن مباشرة، وهذا شديد، يعني هذا الأمر عظيم أنه يلعن والديه مباشرة، وهذا ظاهر في إيش؟ فيه العقوق. والصورة الأخرى التي تكثر ويكثر حصولها أن يتسبب الإنسان في لعن والديه، وهذا ما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني أمر غريب، واستنكر أن يحصل هذا من الإنسان، أن يصل لدرجة العقوق أنه يشتم والديه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال نعم، يسب أبا الرجل، يسب رجلا آخر، يسب أبا رجل آخر فيسب أباه، ذاك يرد السبة، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا المراد، وهذا الذي يبين، يعني هذا الحديث يبين المراد باللعن. فالسباب والشتائم من الخلق هي لعن، فلا بد من الحذر. هذا الحديث يبين المراد باللعن هنا، وهو سب الوالدين وشتمهما، فاللعن من الإنسان السب والشتم. فإذا سببت إنسانا وشتمته فهذا لعنه، يقول هذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعلق الشيخ سليمان على هذا بقوله: فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟ المتسبب يلعن، ما ظنك بالمباشر والذي يسب والديه مباشرة؟ هذا يدل على ماذا؟ على فضل الوالدين وعظيم أمر البر بهما، وسوء وكبيرة إيش؟ عقوقهما. قوله: ولعن الله من آوى محدثا. آوى أي ضم إليه وحمى، والمحدث بكسر الدال الجاني أو المبتدع، أو أنه آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، والمحدث بفتحها بفتح الدال المراد الأمر المبتدع، يعني الذي يأوي هذا الجاني. والجاني يعني المحدث هذا قد يكون المراد أو المراد بالمحدث صاحب الجناية الذي أحدث حدثا وجريمة واستحق عليها العقاب، فاللعن حاصل لمن آواه وحماه من إقامة شرع الله عز وجل فيه. والصورة الثانية أو ما يدخل فيه المحدث صاحب البدعة، فانظر هذا لعن من النبي عليه الصلاة والسلام لمن آوى صاحب البدعة، فكيف بأهل البدعة؟ من آوى صاحب البدعة وكيف يكون إيواؤه؟ بالرضا ببدعته ونصرته وعدم الإنكار عليه وعدم إنكار لهذه البدع. فلعن الله من آوى محدثا يدخل فيه هذا عدم إنكار البدع، وهذا يدل على ماذا؟ وقد سبق معنا في الكلام في باب من حقق التوحيد أو كلام عن تحقيق التوحيد، وهو البعد عن البدع كلها. فانظر هذا، يعني هذا الحديث يدلنا على وجوب ذلك، على وجوب العناية بهذا الأمر، وهو الفرار من البدع وبغضها وإنكارها وعدم قبولها وعدم استصغار شيء منها أبدا. ما تقول هذه بدعة صغيرة هينة، لا أبدا، بل البدعة كلها منكرة، أنها محدثة في دين الله عز وجل وافتيات على الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما، أعظم من إيواء هذا المجرم. يقول الشيخ صالح فوزان: ومعنى آوى المحدث أي رضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها وهو يقدر فقد آواها، يعني من رأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتركه لها، فيكون مستوجبا للعنة، فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها، والعياذ بالله. هذا كلام الشيخ صالح فوزان حفظه الله. قوله: ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي المراسيم والحدود والعلامات التي تكون مثلا بين جار وبين آخر، وقيل منار الأرض أي حدود الحرم. فمن غير هذه المراسيم بأن يظلم جاره فيغير بحيث أنه تكبر أرضه وتزيد، هذا أيضا يدخل في اللعن والعياذ بالله، وهذا من الظلم والبغي. وهذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا في الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، الحديث الذي في الصحيحين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولعن الله نعم من غير منار الأرض دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك والعقوق وبالعقوق وبالأحداث، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. وفي الحديث دليل على جواز لعن الفساق على العموم، وأما التعيين فهذا حصل فيه اختلاف وكرهه الإمام أحمد رحمه الله. مناسبة الحديث للباب أيضا ظاهرة أن فيه دليلا على غلظ التحريم الذبح، تغليظ في تحريم الذبح لغير الله، حيث أن فاعله أول من يستحق لعنة الله، فقد بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم أورد رحمه الله الحديث الثاني وهو الأخير في هذا الباب، وهو يعني النص الأخير والدليل الأخير، قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ تعجبوا، كيف يدخل في هذا الشيء الحقير ويدخل رجل جنة في هذا الشيء الحقير في الذباب ويدخل رجل النار؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لهم صنم لا يجوزه يعني لا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فطمعوا فيه، قالوا: قرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. لأن ما مقصد هؤلاء عباد الأوثان، وهذا ما ذكره الشيخ في مسائله الشيخ محمد عبد الوهاب، أن العبرة بالاعتقاد وعناية حتى أهل الشرك أنهم يعتنون بهذا الأمر، فهم ما أرادوا إلا ماذا؟ أن يهلكوا هذا الرجل وأن يعتقد وأن يعظم هذا الصنم حتى لو بشيء يسير، حتى لو بشيء يسير. قال ماذا؟ قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي أنه منتهى حياته، أنه لم يرجع ودخل النار بسبب ذلك، بسبب هذا الشرك. وهذا مما يعني سبب دخوله النار أنه أشرك، فيقول مما ذكره الشيخ في مسائله أنه يدل هذا على أنه كان مسلما قبل ذلك. قالوا: وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وهذا من قوة التوحيد الذي عند هذا الإنسان، ومن تعظيمه وإجلاله لرب العالمين، فحقر من هذا الصنم وغيره من الأصنام، فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، صبر وكان جزاء دخول الجنة. طبعا الآن العلم كلام في هذا الحديث، وهل يوجد فيه إكراه أو ليس فيه إكراه، فمما ذكر بأنه لا يوجد إكراه هنا، أو أنه هذا كان في الزمن السابق بأنه لا يجوز للمكره أن يعني يقع في الكفر ظاهرا، وفيه يعني كلام. أما الحديث فالحديث روي بسند صحيح موقوفا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وأما رفعه للنبي عليه السلام فهذا جاء عن الإمام أحمد في كتاب الزهد، والذي صح يعني صح إسناده أنه موقوف، فلعله من الإسرائيليات. نعم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث فيه علتان، الأولى أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هو قيل بأنه صحابي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، رآه ولكن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، رآه وهو رجل، والأكثر على أنه صحابي، فيكون الحديث إذا كان يعني على هذا يكون من مراسيل الصحابة، يكون الحديث من مراسيل الصحابة. والعلة الثانية ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، طبعا قال نعم قد يكون من مراسيل، وإن كان غير صحابي فبالتالي يكون مرسل غير الصحابي فيكون ضعيفا بناء على هذا. والعلة الثانية أن الحديث معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين، قالوا هذا آفد في الحديث. ثم قال هناك علة ثالثة، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن طارق عن سلمان الفارسي موقوفا من قوله، وقال فيحتمل أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه أخذه عن بني إسرائيل. وطارق بن شهاب هو ابن عبد شمس بن هلال بن عوف البجلي أبو عبد الله لحمس أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ويقال إنه لم يسمع منه شيئا. حديثه مرسل صحابي توفي سنة 83 هجرية. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي بسبب ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ تعجبوا من هذا الأمر فسألوا هذا السؤال. قوله صنم والصنم ما كان منحوتا على صورة. قالوا قوله لا يجاوزه أحد أي لا يمر به ولا يتعداه. مما ذكر في هذا أنه يعني قد يكون هناك أن المراد أنه لا يتعداه ولكن قد يعني يعود، إلا أن هذا الرجل الذي قرب ذبابا تساهل في هذا الأمر فقرب ذاك الذباب فكان ذلك جزاؤه. قوله فقرب ذبابا فدخل النار، قال الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار. قال تعالى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فدخل نعم دخل النار بسبب قربان تقريبه الذباب للصنم لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل إلى آخره. في هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أي في هذا الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك أو النار كذلك. وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته وأن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير، نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالتوحيد وأن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على التوحيد والسنة. أما مناسبة الحديث فظاهرة وهي أنه دل على أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك. والشيخ محمد الوهاب ورده على أنه يرى نعم يرى يعني صحة هذا الحديث، وقد سبق الكلام على هذا الحديث وأن من أهل العلم من يراهم من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة مقبولة مراسيل الصحابة مقبولة. الوجه الخامس والأخير في هذه الأوجه بعد يعني ما ذكرت تعداد الأوجه وما يستفاد من هذا الحديث بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل وأن الشرك يوجب دخول النار وأن التوحيد يوجب دخول الجنة وأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه الشرك الذي يوجب النار. وأيضا التحذير من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، وأن هذا الرجل دخل النار بسبب يقول الشيخ محمد الوهاب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر يعني أهل الصنم، ولكنه بعد ذلك طبعا وقصد يعني التقرب لغير الله عز وجل فكان هذا جزاؤه. هذا الباب يا إخوة وغيره من أبواب كتاب التوحيد كما سبق يعني تدعونا لأهمية العناية بتوحيد الله عز وجل وبدراسة التوحيد والاستمرار على ذلك. التوحيد لا يترك ولا يهمل ولا يتساهل في أمره، فلا بد أن نحرص على تعلم التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك كله صغيره وكبيره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.